كتاب كفارات الأيمان، وقول الله تعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا رضي الله عنه في الفدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب كفارات الأيمان. ما ذكر الأيمان والنذور وذكر الكتاب المتعلق بهذا قبل هذا الكتاب، أتى بعد هذا بهذا الكتاب الذي هو كتاب كفارات الأيمان. كفارات الأيمان هي ما يعمل أو يدفع عند الحنث في اليمين من أجل الحنث، إذا حصل الحنث في اليمين أو أراد أن يحنث في يمينه فهو يكفر عن يمينه بأن يدفع أو أن يقوم بعمل معين يكون كفارة لهذه اليمين التي أراد التخلص منها وأراد أن لا يبقي عليها وأن لا يستمر عليها، بل أراد أن يعفي نفسه منها وأن يتخلص منها بالكفارة. والكفارة هي التي بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين أو صدقة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكفارة الأيمان هي هذه التي بيّنها الله عز وجل في سورة المائدة، وهي مشتملة على تخيير وترتيب، على تخيير وترتيب، تخيير بين العتق والإطعام والكسوة، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. قد جاء عن ابن عباس وغيره أن ما جاء في القرآن مما فيه أو أنه للتخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، في فدية الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه تخيير. وكفارة إطعام 10 مساكين من أسفل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير. فما جاء في القرآن مما فيه أو فهو للتخيير، وما جاء مما فيه فمن لم يجد فهو للترتيب، لأن قول فمن لم يجد أنه ينتقل من شيء إلى شيء ويتحول من شيء إلى شيء، وذلك بالترتيب. ومن المعلوم أن الكفارات منها ما هو ترتيب فقط، ومنها ما هو تخيير فقط، ومنها ما هو فيه جمع بين الترتيب والتخيير. فمن أمثلة التخيير فقط ما جاء في كفارة الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد بيّن عليه الصلاة والسلام أن النسك شاة، وأن الصيام 3 أيام، وأن الإطعام 6 مساكين، والتخيير بين هذه الأمور الثلاثة، التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أي واحد منها يفعل حصل به المقصود. فإذا حلق الإنسان رأسه بسبب الأذى، أذى في رأسه، أو لبس ثيابا مخيطة من أجل حاجته وضرورته إليها، فإنه يأتي بكفارة، والكفارة على التخيير، يعني أي واحد من الثلاثة يفعله حصل به المقصود، فهذا تخيير. وكفارة ومن كفارات ما يكون على الترتيب لا على التخيير، وهذا مثل كفارة القتل خطأ، لأنها عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له أن يأتي بالصيام شهرين وهو قادر على الإفاق، وإنما الأمر يبدأ فيه بالأول إن أمكن، تمكن منه من عليه الكفارة، فإذا لم يستطع أو لم يجد الرقبة أو ما يشتري به الرقبة ليعتقها، فإنه يتحول عند ذلك إلى صيام شهرين متتابعين. فهذه كفارة على الترتيب، هذه كفارة على الترتيب، لأنه لا تخير بين الصيام وبين الإعتاق، بل الإعتاق أولا والصيام ثانيا في حق من لم يجد ما يعتقه. وهناك جمع بين الترتيب والتخيير، وهذا كفارة الأيمان، وهذا مثاله كفارة الأيمان التي معنا، فإن فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين أمور ثلاثة وترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وبين الصيام. الله عز وجل يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة مخير فيها. والأمر الرابع على الترتيب: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه الكفارة فيها ترتيب وفيها تخيير. وإذن في الكفارات ما منها ما هو تخيير فقط، فكفارة فدية الأذى في الحج والعمرة، ومنها ما هو ترتيب فقط لا تخيير، مثل كفارة القتل خطأ، ومنها ما جمع فيه بين الترتيب والتخيير وهو كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين أمور ثلاثة، ثم رتب بين هذه الثلاثة وبين الصيام صيام 3 أيام، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وإذا فكفارة اليمين هي الكفارة التي جمع فيها بين التخيير وبين الترتيب. وقد قال بعض العلماء إنه لم يأتي في القرآن تخيير وترتيب في كفارة إلا في كفارة اليمين، كفارة اليمين وحدها هي التي جمع فيها بين التخيير والترتيب، والكفارة الأخرى التي جاءت في القرآن إما ترتيب كالقتل وككفارة الظهار بسورة المستحنة بسورة المجادلة، و أو ترتيب فقط أو تخيير فقط ككفارة الأذى حلق الرأس أو لبس الثياب عند الضرورة إليها في العمرة أو الحج، فإنه تخيير فقط لا ترتيب، أو تخيير وترتيب ككفارة اليمين التي جمع فيها بين الترتيب والتخيير. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، ولهذا يقال للزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض، وقيل للكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتكون ساترة له ومغطية له، حيث تكون كفارة له تغطيه وتستره،
باب خطاف اليمين
وقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أوفى صاحبه بالخيار.
فكفارته إطعام أتى بالآية أي هذه الآية إلى نهايتها، لأن فيها هذا أول ما ذكر في الكفارة، كفارة إطعام 10 مساكين إلى آخرها التي فيها ذكر الأمور الثلاثة، بل ذكر الأمور الأربعة، الثلاثة على التخيير والرابع الذي هو على الترتيب بينها وبين هذه الثلاثة المتقدمة. ثم قال وما
أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث خير الرسول صلى الله عليه وسلم عجرة بين الأمور الثلاثة أن يفعل واحدة منها. قال فكذلك هنا في تخير، يعني بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، هذا تخير لأنه جاء بأو، ومثله ما جاء في القرآن لقصة في فدية الأذى، فإنه جاء بأو. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن المقصود بذلك هو أن ما جاء بأو هو التخيير. وإذا فيكون ما جاء بأو في هذه الآية التي هي آية كفارة اليمين أنه للتخيير، كما أن الذي جاء في فدية الأذى في قوله ففدية ثم صيام أو صدقة أو نسك وقد جاءت فيه أو، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن أو للتخيير، وعلى أن كفارة اليمين للتخيير بين هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة للصيام فهو ليس مخيرا فيه بينه وبينها، وإنما هو مرتب يأتي بعدها إذا عجز عنها، إذا عجز عن العشر وعن 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، عند ذلك يتحول، لأنه جاء بعد هذا فمن لم يجد. فجاء عن بعض العلماء الذين ذكرهم البخاري، وهم ابن عباس وعكرمة
وعطاء،
أن ما جاء في القرآن بأو فهو على التخيير، ما جاء فيه أو كذا فهو على التخيير. ولهذا البخاري رحمه الله أتى بآية الفدية وأشار إلى تخيير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بين الأمور الثلاثة التي ذكرت في القرآن مفصولا بينها بأو الدالة على التخيير. وإذا فالكفارة اليمين الأمور الثلاثة الأولى مخير بينها، وأما الصيام فليس مخيرا فيه معها، وإنما هو يأتي بعد العجز عن الأمور الثلاثة التي هي الإعتاق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة أن ما جاء في القرآن، كل ما جاء في القرآن بأو فصاحبه بالخيار. وقد خير كعب بن مالك في العجرة، كعب بن عجرة في كفارة الأذى، كفارة الأذى يعني حلق الرأس من أجل الأذى، حيث قال لهن صلى الله عليه وسلم تجد كذا، قال افعل كذا، فخيره بين الأمور الثلاثة.
الحديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنو فدنوت فقال أيوديك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال الصيام 3 أيام والنسك شاه والمساكين 6.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعدما ذكر التخيير من كعب بن عجرة في فدية الأذى أتى بالحديث المشتمل على ذلك المشتمل على هذا، وهو أنه كان يؤذيه هوام رأسه يعني القمل، كان يعني وكان جاء في بعض الروايات أن القمل يتساقط من رأسه، فقال يؤذيك هوام رأسه؟ قال نعم. قال فدية من صيام وصدقة من نسك. ثم جاءت السنة وجاء تفصيلها وبيانها، كان المقصود منها الإجمال الذي في القرآن في سورة السنة، لأن الفدية غير محددة والصيام غير محدد والنسك غير محدد والإطعام غير محدد، فجاءت السنة وحددت وبينت لأن المقصود صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة، كما أجمل في القرآن بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النسك شاة والإطعام 6 مساكين والصيام 3 أيام. هذه فدية الأذى وهي مخير بينها، فمن احتاج إلى حلق رأسه بأمر من الأمور وهو محرم أمر يقضي ذلك، أو احتاج إلى أن يلبس الثياب أو يلبس المحيط بأمر يقضي ذلك، فإن عليه هذه الكفارة التي هي تخيير بين الفدية والصيام وبين بين الفدية التي هي الصيام أو الإطعام أو النسك. والنسك شاك والإطعام 6 مساكين والصيام 3 أيام. فإراد البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث في كفارة الأيمان، لأنه لما ذكر أن الأيمان كفارة الأيمان جاء فيها التخيير في القرآن، وكفارة الأذى جاء فيها التخيير، وأن التخيير الذي جاء في كفارة الأذى حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لكعب بن عجرة، فصار في ذلك تفصيلا لما أجمل في القرآن، ولجاءت السنة مفسرة لما أجمل في القرآن، وأن المقصود مما جاء في القرآن بقى هو التخيير، وأن المقصود بالإطعام هو 6 مساكين وبالنسك شاك وبالصيام 3 أيام.
باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم، قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عيالك. باب قول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
باب قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومتى تجب الكفارة على الغني والمسكين والفقير. في بعض النسخ تقديم ما يتعلق بوجوبها على الفقير والمسكين، وفي بعضها تقديم الآية على هذا. المقصود من هذه الترجمة أن الكفارة ليست مقتصرة على الأغنياء، وإنما هي تكون على الأغنياء والفقراء، تكون على الأغنياء والفقراء. ومعلوم أن الكفارات منها ما هو تغيير بين مال، صرف مال وغيره كالصيام، ومنها ما هو يتعلق بعق وصيام وإنفاق. وإذا نزل إلى الحد الأدنى في كفارة المجامع في نهار رمضان، في كفارة الظهار ثلاث عام 60 مسكينا، فهل يكون وجوبها على الأغنياء فقط أو على الفقراء أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسر عن هذا الرجل الذي جاء يسأل هل هو غني أو فقير، ليبين له إن كان غنيا وجبت عليه وإن كان فقيرا لم تجب عليه، بل سأله هل تجب كذا هل تفعل كذا، حتى وصل إلى الكفارة. وقال إنه لا يجد ما ينفقه كفارة وهو يطعم 60 مسكينا في جماعه في نهار رمضان، لم يجد، ليس عنده كفارة، ليس عنده إطعام. وإذا فن صلى الله عليه وسلم كونه لم يستفصل عن الرجل هل هو مسكين أو فقير، وإنما بين الحكم، فدل هذا على أنه يشمل فقير ومسكين. الفقير تجب عليه الكفارة كما تجب على الغني، تجب الكفارة على الفقير كما تجب على الغني. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل عند الحسين وقال يا رسول الله هلك، قال ما لك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الكفارة التي تكفر هذا الذنب، قال له هل تجد رقعة تطلقها؟ قال لا. قال هل تسمع تقوم كريم متتابعين؟ قال لا. قال هل تسمع تقوم 60 مسكين؟ قال لا. قال اجلس فجلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر، فقال له اذهب بهذا فتصدق به، يعني معناه انه اعين على الكفارة، وانه كان فقيرا ولكن اعطي شيء لينفقه ويصدق به. فدل هذا ايضا على ان الكفارة تجب على الفقير، على انها تجب عليه، لانه لو لم تجب عليه لا اولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فقير او مسكين، واذا تبين هو فقير يقول ليس عليك شيء مثلا. ولما سأله وبين له انه لا يملك شيء، ما اخبره بانها لا تجب عليه كفارة وانها سقطت عنه، وانما قال اجلس فجلس حتى اتي بفرق فيه تمر فاعطاه اياه وقال تصدق به، يعني كفارة. فدل هذا على ان تجب، وهذا هو ما ترجم له البخاري، على ان تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير الاستدلال من جهتين، من جهة النبي ما سأله واستفسر هل غني وفقير، ومن جهة أنه لما تبين في الآخر أنه ليس عنده شيء ينفقه كفارة طلب منه أن يجلس، فأتي بفرق في ثمر فأعطاه إياه ليصدق به، يعني كفارة. ففيه رعانة، أو أعانه بكفارة وأعطاه شيء يدفعه كفارة عما حصل منه. فلما حصل هذا علم بأن الكفارة تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقيل في هذا الذي فعله هذا الرجل وأن النبي قال أنفقه على عيالك, قيل إنها كفارة ولكنها يصرفها الإنسان على نفسه لكونه أحوج من غيره. وقيل لعله والأولى أن هذه هذا أعطاه إياه لينفقه على أولاده, وأما الكفارة فهي باقية في ذمته وهي دين في ذمته, إذا أيسر إذا تمكن أدى هذا الذي عليه وإذا كان استطاع العتق أو استطاع الصيام بعد ذلك فإنه يتعين عليه ما هو الأول, الأول فالأول, الأول الذي هو العتق والذي يليه هو الصيام وآخر شيء هو الإطعام. وإذا فالكفارة يجب على الإنسان وتكون في ذمته إذا لم يستطع في الوقت الذي حصل منه الذنب الذي يكفر عليه, إذا لم يستطع فإنها تبقى في دين في ذمته, تبقى دين في ذمته. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه هي الكفارة وأنت تنفقها على نفسك, وإنما لما رآه فقيرا قال أنفقه على نفسك. وإذا فالذي يظهر أن الدين باق في ذمته وأن من عليه كفارة ولم يستطع في وقت الذنب أن أو وقت لزوم الكفارة له لم يستطع أنها تبقى في ذمته, ولا يقال إنها سقطت عنه وإنما هي باقية في ذمته إذا تمكن أداها, إذا تمكن أداها.
شيخ العرض يساوي إطعام الستة مساكين, العرض العرض فيه والتمر يساوي إطعام الستة مساكين.
ستين مسكين؟
ستة
لا هو ستين مسكين لأن كفارة الجماع في نهار رمضان إذا نسق سلم متتابعين يعني يطعم ستين مسكين. ستين مسكين
كيف يوجه المسألة؟ كيف يكون الجمع بينه؟ هل العرق يطعم ستين مسكين؟
لا العرق يمكن يمكن أن يكون يعني يحتمل يشتمع على الإنصاع وما يقارب ذلك ويكون يعني يكفي لستين مسكين, يكون كافي لستين مسكين. ويمكن أن يكون يعني هذا من الكفارة إذا 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 كان لا يكفي لستين يكفي للبعض, يعني ما معناه فيكون أدى بعض الدين ويكون بقي عليه بعض الدين, يكون أدى ما عليه أدى بعض الدين فيؤدي بعضه بعد ذلك إذا تمكن.
باب من أعان على المعسر في كفارة. باب من أعان المعسر في كفارة. وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت, فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر, فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله, والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
ثم أرد البخاري رحمه الله ترجمة باب من أعان المعسر في كفارة. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا يعني وجوبها على الفقير والمسكين ذكر هذه الترجمة بعدها, وهو أن المسكين الذي يجب عليه الكفارة يجوز أن يعان وأنه يمكن أن يعان. ليس معنى هذا أنه لا ينفق إلا إذا كان قادرا وأنه ينتظر حتى يملك وحتى يجمع شيء ينفقه في هذه الكفارة، وإنما يعني يدل على إعانته وعلى أنه يمكن أن يعان بالكفارة كلها أو بعضها، يمكن أن يعان فيها كلها ويمكن أن يعان في بعضها، لأنه إذا ملك الشيء ملكه وتصرف فيه كيف شاء، فإذا أنفقه في الكفارة يعني ما أدم عليه، ملك فكفر. فإعانة المعسر في الكفارة دل عليها حديث أبي هريرة هذا، ودلالته من ناحية أنه قال تصدق به يعني كفارة، تصدق به خذ وتصدق به كفارة. قال ليس هناك أحد أحوج منا يا رسول الله، ما بين لبتيها أحد أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، فقال أنفقه على أهلك. وفي الأول قال خذ وتصدق به، لأنه كان فقير ما عنده كفارة وأعطاه إياه ليتصدق به، فدل هذا على أن المعسر الذي لا يجد كفارة يعان عليها، يجوز أن يعان عليها كلها أو بعضها، يجوز أن يعطى إياها فيملك ما يقابل الكفارة أو يملك ما يقابل بعضها، ففي ذلك إعانة له، إعانة في الكل أو إعانة في البعض. وأنه ليس من شرط الكفارة أن يكون الإنسان مالكا أو ينتظر حتى يملك وأنه لا يتصدق عليه أو يساعد ويعان، بل يساعد ويعان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعان هذا الرجل في هذا المكتل الذي أتي به وفيه تمر، وقال خذه فتصدق به، محل الشاهد منه قوله خذه فتصدق به يعني ما يصدق به كفارة، يعني كفارة وجبت عليه وهو لا يملك شيئا، فأعانه على هذه الكفارة في هذا المكتل. وهذا المكتل سواء كان يكفي لهذا العدد اللي هو 60 أو للبعض، لأنه إذا لم يكن فيه أداء الواجب كله ففيه أداء بعض الواجب، ويبقى الباقي دينا في ذمته، ويبقى الباقي إذا لم يكفي يكون دينا في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنه لا يجد شيئا ما قال ليس عليك شيء، وإنما أمره أن يجلس، فلما أوتي بشيء من المال أعطاه إياه وقال تصدق به، فدل هذا على أن الكفارة لازمة وأنها تكون دينا في ذمة الإنسان الذي تجب عليه الكفارة. ثم الحديث كما سبق أن مر في كتاب الصيام، وهو دليل واضح على خطورة الإفطار في نهار رمضان ولا سيما في الجماع، لأن كفارته عظيمة، وهي كونه يعتق رقبة، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الجرم ولهذا الذنب الكبير، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين مساكين بعدد الشهرين، يصوم شهرين وإذا يطعم 60 مسكين بعدد الشهرين، المساكين بعدد الشهرين. هذا يدلنا على خطورة هذا العمل وعلى خطورة هذا الذنب، وأن كفارته عظيمة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم أيضا البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث فيما مضى وفي هذا الباب بالذات، وهذا الكتاب له كفارة الإيمان في مواضع متعددة، فأول أورده في وجوبها على الغني والفقير، ثم أورده هنا في الإعانة، بإعانة المعسر في الكفارة، وكذلك سيرده أيضا فيما بعد. وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فقهه واستنباطه من الأحاديث الحديث الواحد الأحكام العديدة، فيورد الحديث ليستدل به على ما ترجم له وعلى المسألة التي استنبطها، فيأتي بالحديث مكررا للاستدلال. ولكن البخاري رحمه الله مع تكراره للأحاديث من أجل الاستدلال بها على ما يترجم له وعلى المسائل التي يريد أن يستدل بالأحاديث عليها، مع هذا فإنه لا يكرر الإسناد والمتن بحيث يكون أحاديث مكررة لا فرق بين لفظ ولفظ وبين موضع وموضع، بل إنه إذا عاد وكرر كما سبق أن عرفنا هذا مرارا فإنه يكرر بفائدة زائدة، إما إسنادية ومتنية أو إحداهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، ولا يكرر الحديث في إسناده ومتنه إلا في مواضع نادرة جدا تعتبر قليلة جدا بالنسبة إلى حجم الأحاديث المكررة، وهي في حدود 20 حديثا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، الأحاديث التي كررت سندا ومتنا في حدود 20 وقد تزيد عليها قليلا، ولكن هذا التكرار وهو بالآلاف ومع التكرار لا يخلو المقام من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، والأحاديث التي كررت سندا ومتنا لا هي في حدود 20 وإذا زادت عليها قد تزيد 2 أو 3، هذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما استعمل أو عني بتفريق الأحاديث على الأبواب للاستدلال بها فإنه يحرص على أن يأتي بفوائد جديدة غير الزائدة على الفائدة التي جاءت في الموضع الأول الذي أورد فيه الحديث أو الثاني أو الثالث، فلا يخلو المقام من فائدة إسنادية أو متنية، والأحاديث المكررة بالآلاف والتي جاءت باتفاق السند والمتن مكررة هي في الحدود 20، هذا يدلنا على سعة اطلاعه وعلى تمكنه في هذا العلم وعلى أيضا عظم الفائدة في هذا الكتاب، حيث إذا كرر يأتي بشيء جديد فيه زيادة على ما أتى به من قبل ذلك رحمة الله تعالى عليه.
الشيخ في الكفارة، هل تكون على الرجل والمرأة سويا شيء واحد؟ الكفارة تكون على الرجل والمرأة شيء واحد ولا تكون على المرأة براءة والرجل براءة؟
إذا كانت المرأة مطاوعة، إذا كانت المرأة مطاوعة فطبعا يجب عليها كفارة، لأنها هي نفسها اقترفت ذنبا، ومن المعلوم أن الكفارة لا تتوزع وإنما كل عليه كفارة، إذا فلو أن جماعة قتلوا اشتركوا في قتل إنسان كل واحد عليه كفارة، كل واحد عليه كفارة، ما هو معناه الكفارة يتقاسمونها ويوزعونها فيما بينهم لأنهم عملوا عملا واحدا، لا، وإن كانوا عملوا عملا واحدا إلا أن كل واحد تجب عليه الكفارة استقلالا، فهي إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة فتجب يجب عليها، يجب عليها أن تكفر كما يجب عليها أن تكفر.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك، قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك.
باب يعطي في الكفارة. باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا أو بعيدا، يعني سواء كان المسكين قريبا أو بعيدا، سواء كان من أقرباء المكفر أو من البعداء عن المكفر. يعني معناه أن الإطعام الذي جاء في القرآن 10 مساكين مطلق في المساكين، فيشمل القريب والبعيد، فيشمل القريب والبعيد، بل القريب يكون أولى إذا كان محتاجا فهو أولى من البعيد، لأنها صدقة وسيلة، لأنها تكون بهذا صدقة وسيلة. والبخاري رحمه الله أورد حديث أبي هريرة أيضا من طريق أخرى في المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان أورد الحديث، ولعل ويحتمل أن يكون إراده إياه من أجل قوله أطعمه أهلك في هذا، يعني معناه إطعام للأقرباء، إطعام للأقرباء. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه عند الإطلاق للمسكين، فهو يشمل القريب والبعيد، يشمل القريب والبعيد، ولا يختص بالبعيد دون القريب أو القريب دون البعيد دون القريب أو العكس، وإنما الأمر على عمومه، كل من كان مسكينا سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن بشرط ألا تكون تجب عليه نفقته، ألا تجب عليه نفقته. ويمكن أن يكون الاستدلال بذكر الأهل أطعمه أهلك، ويمكن أن يكون في إطلاق المساكين، وأن الإطلاق يشمل الأقرباء والبعداء منهم. ومن المعلوم أن الأقرباء الذين لا تجب لهم النفقة أنهم أولى من البعداء، لأن هذا فيه جمع بين الصلة والصدقة والإحسان، وأولى الناس بالبر أقرباء الإنسان، إذا لم يمكن إفادتهم وإفادة غيرهم فإفادتهم مقدمة على إفادة غيرهم، لكن لا تكون في حق من تجب عليه النفقة. يجب عليه النفقة لا يعطى على أنه مسكين، وإنما ينفق عليه، ويجب عليه أن ينفق عليه من ماله لا من الأشياء اللازمة، لا زكاة ولا كفارة، وإنما تعطى للمساكين الذين لا تجب لهم النفقة سواء كانوا أقرباء أم بعداء.
باب صاع المدينة. باب صاع المدينة. باب صاع المدينة.
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.